بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أتواصل معكم ومع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وفي اللقاء الماضي تلوت عليكم بعض الأحاديث الواردة في فضائل بلال رضي الله تعالى عنه، وقرأت ما صح من أحاديث فيه ذكرها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. ووعدت أن أقول كلمة تتعلق بهذا الصحابي الجليل. إنه بلال الحبشي كان عبدا أوذي في الله عز وجل وصبر رضي الله تعالى عنه، ولما أعتق وصار حرا في سبيل الله، وقد ذكر أصحاب التاريخ والسير أن الذي أعتقه الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان للصديق أجر عظيم بعتقه لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. إنه بلال الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرف بلال بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له الرؤيا في الأذان حث أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يعلموا بلالا كلمات الأذان حتى يقوم هو بهذه الكلمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أقول انظروا كيف يرفع الإسلام أهله. بلال رضي الله عنه عبد حبشي، عبد رقيق يباع ويشترى، ومع كل ذلك لما آمن بالله عز وجل وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هذه المكانة السامية في أن يصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد استقرأت بعض كتب التاريخ وذكروا أشياء كثيرة عنه رضي الله تعالى عنه، والله أعلم بما صح من ذلك، من أنه ما كان يستطيع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤذن. ولا شك أن هذه ظاهرة قد تكون صحيحة سليمة، لأنه ارتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن له، فكيف يتمكن بعد ذلك أن يؤذن بين يدي غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وأركز هنا على أن الإسلام يرفع أهله. كم من هؤلاء العبيد الذين كان يستذلهم أهل الشرك، ثم لما آمنوا صاروا من خيار الصحابة وأصبحوا في درجة واحدة في التعامل مع عظماء وكبراء قريش، بل مع أشراف العرب، لأن الإسلام يرفع أهله. سلمان كان عبدا، بلال رضي الله تعالى عنه كان عبدا، ولكن سألوا التاريخ ما حال هؤلاء بعد الإيمان. إن الإسلام فيه والله من المنافع والفوائد ومن العظمة التي يرتفع بها أهل الإيمان، ويكفي أن أهل الإيمان إخوة يرتبطون برباط قوي، إنما المؤمنون إخوة. يكفي أن أهل الإيمان يجتمعون في مكان واحد للصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. الله أكبر. فلننظر الآن، وأنا لا أقارن بين عالم اليوم الذي فرقت فيه المجتمعات التي تزعم أنها مجتمعات عظمى أو أنها كبيرة، أو أنها أنها تتحكم وتغزو الفضاء، أو تتحكم في البشرية، أو عندها من القدرات والإمكانيات، وعندها من الطاقات والتقنيات، وهذا واقع. ولكن أين هم من الإيمان؟ كيف فرقوا في بلادهم وكانت لديهم عنصريات دفعت البعض إلى أن يقتل الأخ هناك أخاه، والرجل في البلد الواحد يقتل زميله في العمل لتفرقة عنصرية بغيضة لها أسبابها وآثارها السلبية القبيحة. إذن فنحن ننعم في ظل الإسلام، ننعم تحت راية لا إله إلا الله، تحت راية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله معشر أهل الإيمان، إننا نعتز ونفخر بإيماننا، نفخر بأننا من أهل الإسلام، نفخر بأننا نعبد الله عز وجل، نفخر بأننا نضع جبهتنا لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، فيعزنا الله عز وجل بذلك. سلمان وبلال من العبيد، ومع ذلك أصبحوا في درجات الأولياء المقربين الأشراف ذوي المكانات الرفيعة العالية. أين اليوم السود من البيض في الدول التي تزعم أنها متحضرة؟ ما حالهم؟ ما واقعهم؟ ما شأنهم؟ الجميع يعرف. والأرجع لأدخل في فضائل صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خباب. وقد ذكر الإمام ابن ماجه هذا العنوان، فضائل خباب، ثم ذكر قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر رضي الله تعالى عن الجميع، جاء خباب إلى عمر رضي الله عنه، يعني دخل عليه، فقال ادنو، يعني قال له عمر اقرب مني، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. عمر رضي الله عنه يدني بلالا، يدني منه خباب ويقربه. وخباب رضي الله عنه لما اقترب وأصبح قريبا من أمير المؤمنين عمر، أراه ما بظهره من عذاب المشركين، فجعل يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وهذا يبين كيف أن هؤلاء الرجال تحملوا الجهد العظيم في سبيل الله عز وجل. كم أوذي هؤلاء الصحابة وكم تعبوا، ولكن أيضا نقول كم نالوا من الأجر وكم ارتفعوا بالإيمان، لدرجة أننا نجد أن عمر رضي الله عنه، ومن هو عمر؟ يقرب خباب بن الأرت. خباب ذكر عنه ابن حجر رضي الله عنه أنه وقع أسيرا، سباه أهل الجاهلية وباعوه بمكة، فكان مولى لأم أنمار الخزاعية، ولكنه رضي الله عنه شرح الله قلبه للإسلام وصدره للإيمان فأسلم وكان من السابقين إلى الإسلام. كان سادس ستة كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة رضي الله تعالى عن الجميع. وكان خباب من المستضعفين في مكة، ونحن نعرف أنه كان من المستضعفين بما ذكره لأمير المؤمنين عمر، وبما أظهره وأبداه لأمير المؤمنين عمر من عذاب وقع عليه من المشركين. ولما كان من المستضعفين عذب عذابا شديدا رضي الله عنه، ولكنه صبر لربه سبحانه وتعالى ومولاه. وقد جاء في الصحيحين أن خبابا رضي الله تعالى عنه كان يعمل السيوف في الجاهلية، يعني يصنعها ويقوم بإنتاجها رضي الله عنه، كما ورد أيضا أنه مرض مرضا شديدا رضي الله تعالى عنه، ومات في مرضه هذا بعد أن عاش 63 سنة رضي الله تعالى عنه. وبمناسبة أنني أذكر شيئا من حاله أنه مرض عند موته، هذا من باب رفعة الدرجات. رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا طهره في هذه الحياة الدنيا بألوان الابتلاءات حتى يذهب إلى ربه وقد خلي من كل ذنب لحق به. خباب رضي الله عنه من السابقين الأولين، سبي سباه المشركون، ونحن نعرف كيف كان حال أهل الشرك وكيف كان حال أهل الجاهلية عندما كانت القبائل يغير بعضها على بعض. وكان مولا لأم أنمار الخزاعية رضي الله عنه، ولم يمنعه ذلك من أن يعلن شهادة الحق ويشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. عذبه المشركون فما بال بذلك وما اهتم به، وثبت على إيمانه رضي الله تعالى عنه، ومع كل ذلك يناله لون من ألوان الابتلاء عند موته فيمرض رضي الله عنه مرضا شديدا. وهنا أذكر إخواني بالحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه نعمة أن يبتلي الله عز وجل عبدا من عباده وهو قريب منه كي يمحصه من كل ذنب يمكن أن يكون قد وقع أو ألم به. أنتقل بعد ذلك لأذكر أيضا حديثين ذكرهما الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا العنوان: فضائل خباب. وإن كان كلا الحديثين ليس له علاقة أو لم يرد ذكر خباب في واحد منهما رضي الله تعالى عنه، ولكنها أحاديث تبين أيضا شيئا في الجملة من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو عنوان الباب الذي عقده الإمام ابن ماجه: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. أرجو من إخواني أن يتأملوا هذه الكلمات، إنها ليست من كلماتي وإنما هي شهادة حق وصدق من نبي هذه الأمة لبعض أصحابه الكرام رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ في حديثه هذا بالخلفاء الأربعة الراشدين الهاديين المهديين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بالخير والفضل خلفائه الذين جاءوا من بعده، ثم يذكر بعد هذا أن أقرأ الصحابة لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، وأن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأن أعلمهم بعلم الفرائض والمواريث هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأن أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. هنا فائدة في هذا الحديث، وهو أن بعض الصحابة كان يتميز عن غيره من الصحابة بأمور. فمثلا أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أقرأ الصحابة لكتاب الله أبي بن كعب، وهذه كلمات واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام لا ينقص قدر الآخرين، ولذلك بإمكاني أن أقول بأن الصحابة أيضا كانت بينهم ألوان من التخصصات، وكان كل واحد منهم يمكن أن يكون بارعا في لون من ألوان التخصص، وعندما يكونون ويشكلون هيئة واحدة وأمة واحدة نجدهم من الكمال والتمام بهذه التخصصات المتفرقة فيما بينهم. فهم جميعا يؤمنون برب واحد وبنبي واحد، ولكن عندما يتميز كل واحد منهم بلون من ألوان التميز والخير والفضل، وهم على قلب رجل واحد يكمل بعضهم بعضا، فتكون الثمرة والنهاية والنتيجة أن أمة الإيمان أمة لها ثقل، أمة قوية، أمة لمت وجمعت ونبغت في جميع العلوم وفي جميع الفنون. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان سيفا من سيوف رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الثاني الذي ذكره الإمام ابن ماجه تحت عنوان فضائل خباب، قال فيه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثله عند ابن قدامة، يعني بالحديث السابق، غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض. في الحديث السابق قال وأفرضهم زيد، وفي هذا الحديث قال وأعلمهم بالفرائض، يعني هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديثا في فضل أبي ذر رضي الله عنه، وقد سبق أن تحدثت في اللقاء الماضي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أقلت الغبراء، أي ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني السماء، من رجل أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ومعنى ذلك لأن اللهجة هي اللسان وما ينطق به، يعني أن من أصدق الناس كلاما وصدقا في كلامه وقوله هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وقد تكلمت عنه وعن فضائله فيما مضى، فأكتفي بما ذكرته في ذلك في حلقات ماضية، لأدخل الآن مع صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو سعد بن معاذ. وقد ترجم الإمام ابن ماجه لسعد بترجمة قال فيها: فضل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. أعرف بسعد بن معاذ وأذكر شيئا من فضائله، ثم أذكر ما ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يكنى بأبي عمرو الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل قبل أن يهاجر، أرسل مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الثانية ليعلم الأنصار الشريعة والعقيدة، ليعلمهم دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أسلم هذا الصحابي الكبير العظيم، أسلم على يد مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان إسلامه فتحا كبيرا على قبيلته بني الأشهل. لما أسلم سعد رضي الله تعالى عنه ذهب إلى قومه وسألهم عن نفسه فأثنوا عليه، فأقسم ألا يكلم واحدا منهم، ألا يكلم واحدا منهم إلا إذا تابعوه ودخلوا في الإسلام وأسلموا كما أسلم وشهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة فتابعوه على ذلك، وكان له إذن من الأجر العظيم عندما كان سببا رضي الله تعالى عنه في أن تدخل قبيلة بأسرها في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أسلم سعد رضي الله عنه وكان سيدا عظيما من سادات الأوس، كان سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، وانتظر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فعاش معه وسار معه وشهد معه أيضا، شهد أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام وهي غزوة الفرقان، شهد غزوة بدر الكبرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما شهد غزوة الأحزاب أو ما تعرف بغزوة الخندق. شهدها من؟ شهدها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل كان له مع هذه الغزوة مواقف ومواقف. إن سعدا بطلا من أبطال الإسلام. لما قدم المشركون إلى مكة لبس درعه وخرج للحرب رضي الله تعالى عنه وهو يردد هذه الأبيات: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، رضي الله تعالى عنه. وقد خرج مجاهدا في سبيل ربه لا يبالي، لبس درعا رضي الله عنه لم تكن سابغة أو وافرة تغطي قدميه، ومر على خيمة أمه وكانت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتمنت أم المؤمنين عائشة أن يكون سعد رضي الله عنه قد لبس درعا يستر حتى يديه، ولكنه هكذا خرج ودخل في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله المشركين، وتعرض له رجل من المشركين يقال له ابن العرقة، لمح سعدا ولم تكن عليه درع سابغة، رأى يديه لا يسترها شيء فضربه في الأكحل وهو عرق في اليد أصابه، وقال له: خذها مني وأنا ابن العرقة. فرد عليه سعد رضي الله تعالى عنه: عرق الله وجهك في نار جهنم. ومرض سعد رضي الله عنه بسبب هذا، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له أمر أن تضرب خيمة في مسجده صلى الله عليه وسلم، أن تقام خيمة في مسجده ليكون سعد رضي الله عنه قريبا منه فيزوره من قريب ولكي يطمئن عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أخذ هذا العلم أهل ولقد أخذ أهل العلم من هذا التصرف العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام فوائد، وهو جواز أن يعالج المريض في المسجد، ومنها مكانة سعد رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون سعدا قريبا منه كي يطمئن عليه، كي يذهب إليه، كي يراه بين الحين والآخر. يا له من فضل عظيم أن يتابع النبي الإمام القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، يتابع أصحابه ويزور أصحابه وينظر إلى أصحابه، رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. الأخ محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خير شيخنا على ما تقدمه من هذا الجهد المبارك، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور وجهك في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين. جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
وأنا أرجو أن تحدثنا كثيرا مثل هذا الأمر، ولا سيما في مسألة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب الذين تعرض لهذه الفتن المعروفة، يعني حضرتك فهم يعني ماذا أقصد. فأرجو لو جعلت لهم حلقة خاصة لهم الاثنين يعني لرد على الذين يعادونهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
حاضر، جزاك الله خير. أخونا جزاه الله خير محمد يطلب أمرا هو حبيب إلى نفسي، بل إنني أشهد الله عز وجل أنني ما أقدمت على ذلك إلا لأنشر السنة بين الناس وأنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم يطلقون كلمة السنة على المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما ندعو إليه الاعتقاد الصحيح في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد طلب الأخ محمد وذكر عمر رضي الله عنه، وقد تحدثت في أول الحديث عن فضائل أصحاب النبي، وأخذت ربما حلقات في الحديث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الثلة المباركة، هؤلاء هم كواكب نيرات في سماء الإسلام، هؤلاء هم الرجال الذين خلفوا النبي وجاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حراسة الدين والدنيا. هؤلاء رجال، ويكفي أن نقول هذه الكلمة، نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، وقد ذكرت ذلك فيما مضى، وأنا بين الحين والآخر سأشير إلى شيء من ذلك، وكلامي هنا هو امتداد لكلام السابق عن سائر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أشكر الأخ محمد على هذا الطلب وجزاه الله خيرا. طب مع اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت ندى من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
أنا دائما يعني الحمد لله بصلي ومنتقبة وكل شيء، بس بتجيني أفكار شيطانية، يعني
نعم.
إنه بقول إنه ليش ربنا خلقنا إنه مشان نعبده، وأحيانا ما بنقدر بس بيصعب علينا هذا الشيء يعني مشان يعذبنا بعدين، وما بعرف كيف بدي روح الأفكار من بالي.
نعم.
وسؤال تاني، هل قناة طيور الجنة ممكن يسمعوا أطفالنا ولا هي حرام؟
هل قناة إيه؟
وشكرا.
طيب أنا إن شاء الله تعالى سأجيب الأخت ندى في نهاية هذه الحلقة، لأستمر في حديثي عن الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه ذكرت أنه أصيب في غزوة الخندق ومرض، يعني كان يداوى في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت كتب التاريخ والسير أن سعد رضي الله عنه لما ضرب في يده وأصيب هذه الإصابة توجه إلى ربه طالبا سائلا، ماذا طلب رضي الله تعالى عنه؟ قال كلاما جميلا، قيل بأنه طيب معنا اتصال آخر. الأخ رياض، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا،
أعزك الله في الإسلام يا أخي، جزاك الله عنا خير الجزاء.
تكلمنا من الرياض، الله يبارك فيك، تفضل
يا شيخ عبد الله.
تفضل
يزيد فضلك. والله ليه عندك سؤال ممكن؟
تفضل.
احنا مقيمين هنا في الاردن، والله الله فينا بيقعد بالسنه والسنه ونص، وسمعنا عنها الصور حرام، يعني خليني بعت صوروا لي اولادي او انا بعت لاولادي الصور، الواحد يشتاق يعني الاولاد والاسره، وخليت الصور معايا كل حين وماذا اشوف الصور هي. اشوف الصور، هذا حرام ولا يا شيخ؟
يعني تركك لاهلك يا اخي؟
انا بتصور لاهلي وببعت لهم الصور، وهم بيصوروا لي بيبعثوا لي الصور بتاعتهم.
نعم.
اولادي يعني واخواتي.
حاضر. الاخ سيد من كفر الشيخ، السلام عليكم. السلام عليكم.
ان شاء الله بركاته يا شيخ.
تفضل.
الو.
تفضل اسمعك.
أنا كنت ناوي نادر أن أضحي وما كنتش هنا السنة اللي فاتت.
نعم.
أيوه.
اتفضل اسمعك.
ما ضحيتش لا العيد الصغير ولا العيد الكبير.
يعني تسأل عن الأضحية متى تكون؟ مش كده؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
اتفضلي.
أنا جوزي كان عامل كان عليه ناب.
كان عليه إيه؟
إن هو يذبح في العيد الصغير وفي العيد الكبير.
آه.
والسنة اللي فاتت ما ذبح لا في الصغير ولا في الكبير.
نعم. طيب.
نعمل إيه؟
حاضر. طيب إن شاء الله سأجيب على هذه الأسئلة. الآن أنا أتحدث عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وعن موقفه بعد غزوة الأحزاب. دعا ربه فقال لربه طالبا سائلا متزلفا بين يديه: يا ربي، إن كانت الحرب بيننا وبين المشركين قد وضعت أوزارها ولن تكون هناك حرب بيننا وبين المشركين، فاجعل لي هذه الإصابة شهادة في سبيلك. ولكن قال: لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ايه بني قريظة دول؟ بني قريظة كان اخر طائفة من طوائف اليهود في المدينة النبوية، اخر طائفة من طوائف اليهود، لان بني النضير وبني قينقاع قد خرج من المدينة قبل ذلك، وما بقي الا هؤلاء القوم. وبنو قريظة قد تحالفوا مع المشركين ومع قوى الشرك على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، وكان بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة، ولكنهم نقضوا العهد. فبعد أن انتهت غزوة الأحزاب ورجع أهل الشرك مدحورين خاسرين، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمه بأن الله يأمره أن يسير إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وذهب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحاصروا هؤلاء القوم. وماذا يفعلون؟ إن أهل الإسلام عندما يرتبطون بالله عز وجل لا تقف أمامهم قوة، ولا يمكن أبدا لقوة بشرية مهما كانت أن تحد من هؤلاء أو أن توقف من زحفهم، لأنهم مع الله مؤيدون بتأييد الله ينصرهم ربهم سبحانه جل في علاه. وقع الرعب في قلوب بني قريظة، واليهود لا شك أنهم من أضعف الناس، لأنهم يعيشون فراغا وخواء ديني، وما استطالوا في هذا الزمان إلا لضعف إيمان أهل الإيمان، وإلا فقد قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله لو لجأ المسلمون بصدق إلى الله ما قامت لهؤلاء اليهود قائمة. حاصرهم أهل الإيمان وألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، وطلبوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليست عندهم حيلة، وأرادوا أن يوسطوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، وظنوا أنه يمكن أن يقف إلى جوارهم، وهو الذي طلب من ربه ألا يموت إلا بعد أن يرى يوما في هؤلاء المجرمين الذين غدروا وخانوا ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظروف حرجة للغاية، عبر عنها القرآن الكريم بقول الله جل ذكره: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. موقف صعب على المسلمين، وهؤلاء خانوا العهد ونقضوه وغدروا بأهل الإيمان، ومع ذلك رغبوا في أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مريض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد طلب من ربه أن يرى يوما في هؤلاء، وهم الذين طلبوا أن ينزلوا أو أن يحكموا فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن معاذ أن يأتي إلى بني قريظة، ومساكن بني قريظة كانت تقع قريبة من مسجد قباء، مما يلي مكة مسجد قباء من جهة مكة المكرمة. ذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه على دابة يركبها، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقد حاصر هؤلاء القوم، ورغبوا في أن يحكم وهو فيهم. فماذا حكم فيهم سعد رضي الله عنه؟ حكم فيهم حكما وافق ما عند ربه ومولاه. حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يقتل الرجال وأن يسبى النساء والمال يكون لأهل الإيمان. حكم بذلك، ظن بنو قريظة ظنا سيئا لعدم فقههم وبلادتهم، ظنوا ولم يعلموا أن الإسلام يقطع العلاقة بين الإيمان والكفر، بين المؤمن بالله عز وجل وبين المشرك الكافر. ظنوا أنه لما كان حليفا لهم في الجاهلية سيكون أيضا حليفا لهم في الإسلام، ولكنه حكم فيهم هذا الحكم أن يقتل البالغ منهم، والنساء عبيد عند أهل الإيمان، والمال ثروة عظيمة يقسم بين أهل الإيمان. حكم سعد بذلك، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وافق سعد في حكمه حكم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن ماذا أقول أنا عن فضائل سعد بعد هذا؟ يا له من فضل عميم، يا لها من مكانة عالية كان عليها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. والآن أذكر ما ذكره وساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. كلمة جميلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها في فضائل سعد. أهدي له عليه الصلاة والسلام سرقة من حرير، يعني قطعة من الحرير الأبيض، وقيل قطعة من الحرير مطلقا، فجعل القوم يتداولونها بينهم، يعني شيء حلو، شيء جميل، شيء عظيم. جعل القوم يتداولون، يعني كل واحد منهم يود أن يراها، يأخذها بيده، يلمسها، يمسها قطعة من حرير، أعجبوا بها. ولا شك أن الحرير لين وجميل. عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شيء جميل، نعجب من جماله، من روعته، من أناقته. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. إذن سعد بن معاذ في الجنة، سعد بن معاذ يتمتع، المناديل اللي من يدي سعد رضي الله عنه في الجنة خير من قطع الحرير في الدنيا التي أعجبت صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الثاني والأخير وهو صحيح، ذكره الإمام ابن ماجه في فضائل سعد رضي الله عنه، حديث عظيم وعظيم. وفيه يقول: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد له مكان عظيم. الحقيقة بعض الناس ينكر هذا الحديث وهو صحيح، أو يؤوله تأويلا باطلا، ويقول كيف يهتز عرش الرحمن. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله له تعليق جيد وجميل على هذا الحديث. ماذا قال فيه؟ قال: العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فما المانع من أن ينتابه التأثر لموت سعد بن معاذ؟ والله عز وجل هو الذي يخلق فيه هذا التأثر، كما خلق حب جبل أحد لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش النبي عصام قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه ونحن لا ندرك كيفية هذا الحب، وكذلك لا ندرك كيفية اهتزاز العرش، ولكن العرش مخلوق من مخلوقات الله، تأثر لموت سعد بن معاذ، وعرش الله عظيم كما وصفه ربنا في كتابه. إذن سعد بن معاذ أيضا عظيم رضي الله تعالى عنه، فاهتز العرش العظيم لرجل عظيم من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الدقائق أجيب فيها على ما ورد إلي من أسئلة، وسأقف إن شاء الله على فضل جرير بن عبد الله البجلي لأبدأ به في الحلقة القادمة. الأخت لدى من سوريا تقول: أنا أصلي ومنتقبة، ولكن بتأتيني أفكار شيطانية من الشيطان، زي الأسئلة لماذا خلقنا الله حتى يعذبنا وكذا. أقول: في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يأتي إليه فيقول: من خلق الله. فإذا وصل عبد عند ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليدفل عن يساره ثلاثا، ولينتهي. وهذه الظاهرة إن كان المؤمن قويا في إيمانه ظاهرة صحية صحيحة. جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أحدنا يجد في نفسه ما لو صار حممة، يعني يتمنى أن يكون فحما لا يكون موجودا، صار حريقا رمادا، خير له من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية: هذا محض الإيمان. إذا الإنسان عندما يكون مؤمن يمكن أن يأتيه الشيطان، ولكن العبرة أن ينتهي الإنسان عن هذه الوساوس ولا يستمر مع الشيطان فيها. أنصحك بارك الله فيك أن تستعيد بالله عز وجل من الشيطان، وأن تدفلي على هذا الشيطان ثلاثا، ولا تستمر معه في هذه الوساوس. قناة طيور الجنة فيها مليئة بالموسيقى وغير ذلك، وبالتالي ننصح إخواننا بأن يبتعدوا عنها. الحمد لله عندنا هذه القناة المباركة التي تعلم الناس وتقضي على إن كان عندهم لون من ألوان الفراغ الذي يمكن أن يستفيدوا من الأخ سيد وزوجته سألت: إحنا نوينا أن إحنا نضحي، متى تكون الأضحية؟ أقول: الأضحية تكون في عيد الحج، أو في العيد اللي إحنا بنسميه عيد الأضحى، أو العيد الكبير كما يقول العامة. الأضحية تكون بعد صلاة عيد يوم الأضحى، وتستمر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق بعد يوم العيد الأول. وانتهت بهذا أيها الإخوة الكرام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب.